أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والماديات بأجمعها واقعة تحت سيطرة الحركة العمومية، فالتغير خاصة عمومية فيها، مع أن العلم بما أنه علم لا يتغير. كان الكلام في الأدلة التي يمكن إقامتها لإثبات أن العلم شيء غير مادي وليس هو من شؤون المادة. تقدم الكلام بالأمس وتحدثنا عن دليلين لإثبات أن العلم ليس من شؤون المادة. الدليل الأول أن المادة تقبل الانقسام والعلم لا يقبل الانقسام، فالعلم ليس بمادي. الدليل الثاني أن المادة تحتاج إلى زمان ومكان معين، والعلم يستحيل أن يكون له زمان ومكان معين، فالعلم ليس بمادي. الدليل الثالث وهو أمر وجداني لكل واحد منا، وأنه ثبت بحسب الأبحاث الطبيعية وبحسب الأدلة العقلية الفلسفية أن عالم المادة عالم تحكمه الحركة، والمراد من الحركة يعني خروج الشيء من القوة إلى الفعل. وبعبارة أخرى أن عالم المادة عالم يوجد فيه تغير وتكامل وحركة، وهذا أمر واضح للوجدان فضلا عن إقامة الدليل العلمي أو البرهان العقلي عليه. ولهذا أنت تجد هذا العالم لا يوجد فيه شيء إلا ويمكنه أن يكون شيء. أي شيء يمكن أن يكون أي شيء بلا استثناء، وهذه قاعدة عامة تحكم عالم المادة. هذا الكتاب يمكن أن يكون إنسانا أو لا يمكن، يمكن أو لا يمكن، بل يمكن أن يكون إنسان، وهو أن هذا الكتاب يكون ترابا ثم بعد أن يكون ترابا يكون جزءا من ثمرة، وتلك الثمرة يأكلها إنسان فتكون نطفة ثم تكون في رحم امرأة فيكون إنسان. العصا يمكن أن تكون حية تسعى أو لا يمكن؟ يمكن، والمحذور ما في أن العصا تكون حية تسعى، إلقي ما في يمينك لي يا موسى، فالنتيجة تصير ذيك الحية تلقف ما يأكلون. بلي هسه خلنا نفهم بأنه هذا معنى المعجز شنو، ويأتي بحثه إن شاء الله بأنه معنى المعجز ما هو، ولكنه بحسب نظام الحركة في هذا العالم العصا يمكن أن تكون حية تسعى أو لا يمكن؟ ممكن لو ممتنع. أحسنتم، احنا نريد الإمكان، احنا ما دعينا بأن الوقوع، دعينا بأن الوقوع، دعينا الإمكان. إذا عندما نقول معجز مو معنى الممتنع يصير ممكن، خلوا ذهنكم يمي. عندما نقول ذيك معجزة مو معناها أنها ممتنعة، ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا جعلها؟ جعلها ممكنة. قلنا بالأمس أن القدرة المطلقة تتعلق بالممتنع أو لا تتعلق؟ لا تتعلق. إذا ممكنة، احنا بحثنا الآن في الإمكان ليس بحثنا في الوقوع. نعم، قضية ومعجزة موسى وانقلاب العصا حية تسعى إنما صارت معجزة لأنه طوت المراحل في آن واحد، وإلا في نفسها ليست معجزة. يعني هذه العصا تكون ترابا وبعد أن تكون ترابا تكون شيئا طعاما وغذاء لحية، ثم تكون بيضة، ثم تكون حية أخرى. معقولة وغير معقول؟ بل أساسا الحياة يوميا يقع في هذا الشيء، يوميا الحياة يقع فيها، يتحول الميت إلى حي والحي إلى ماذا؟ إلى ميت. هذا التراب يتحول إلى حي، وهذا البدن الحي يتحول إلى ماذا؟ إلى ميت. أساسا هذا النظام تحول الأحياء إلى أموات والأموات إلى أحياء هو النظام العمومي الذي يحكم عالم المادة. إذن لهذا هناك قانون عقلي عام في الفلسفة الإسلامية يقول: ما من شيء إلا ويمكنه أن يكون أي شيء آخر. ولكن مع هذا الفارق، وهو أنه أليف يمكن أن يكون باء مع عشرة وسائط، وأليف يمكن أن يكون جيم مع ألف واسطة، المهم أنه يمكن أن يكون كل شيء أي شيء آخر. ولكن مر مع قلة الوسائط وأخرى ماذا؟ مع كثرة الوسائط. والمعجزة كما سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى بعد ذلك ليس هو قلب الممتنع ممكنا، وإنما تقليل هذه الوسائط وحذف هذه الوسائط. هناك بحث إن شاء الله في المعجز، وهو أنه هذه الوسائط توجد ولكنه لا توجد فواصل زمانية بينها، أو أن الله سبحانه وتعالى بقدرته يرفع الوسائط. أيضا بحث عميق بين الفلاسفة الإسلاميين أنه هل يرفع الوسائط أو يجعلها تقع الوسائط جميعا في آن واحد، أي بحث يأتي في المحيط. إذن القانون العام الذي يحكم عالم المادة هو قانون التغير، هو قانون التكامل، هو قانون الحركة، يعني خروج الشيء من القوة إلى الفعل. تعالوا معنا إلى العلوم الموجودة عندنا، هل هي محكومة بهذا القانون أو ليست محكومة بهذا القانون؟ بالوجدان نرى بأنه العلوم مع أننا نتغير، مع أن أجزاء بدننا تتغير، مع أن خلايا الدماغ تتغير، مع أن كل شيء فينا يتغير، ولكن علومنا تتغير أو تبقى ثابتة؟ إذن تبين أن العلم ليس مادي أيضا، لأن المادة متغيرة والعلم ليس بمتغير، إذن العلم ليس بمادي. فلهذا قال: والماديات بأجمعها بالاستثناء كل ما هو مادي فهو واقع تحت سيطرة الحركة العمومية. لماذا يقال لها حركة عمومية؟ لأن هؤلاء يعتقدون بأن هذا العالم له حركة، وكل جزء من أجزاء هذا العالم له حركة في الخاص. وبعبارة أخرى يعتبرون لعالم المادة نحوا من الوحدة، فإذا كان عالم المادة واحدا فله ماذا أيضا؟ حركة واحد، ولكن هذا الواحد نحو واحد فيه ماذا؟ فيه أجزاء، هذا الجزء، هذا الجزء، هذا الجزء، هذا الجزء، هذا الجزء، هذا الجزء. إذا أردت أن أقرب المطلب إلى الأذهان، افترضوا أنه عندنا مجرة، هذه المجرة لها حركة تتحرك في قبال المجرات الأخرى، وهذه الحركة حركة واحدة في قبال الحركات الأخرى الموجودة للمجرات الأخرى. ولكن هذه المجرة كم نجم يوجد فيها؟ كم شمس وقمر يوجد فيها؟ مليارات النجوم والشموس والأقمار، وكل واحدة منها ماذا؟ لها حركتها الخاصة بها. إذن توجد عندنا حركة عامة لكل المجرة، وتوجد عندنا حركات خاصة. مثال أوضح وهو الأرض. الأرض الآن تتحرك أو ما تتحرك؟ هذه الحركة العامة التي هي للأرض، وهي حركة واحدة حقيقة، وأنا وأنت أيضا نتحرك، وهذه حركة خاصة بي وبك. إذن توجد حركة عمومية عامة، وتوجد عندنا حركة ماذا؟
حركة خاصة. وهؤلاء يقيمون أدلة فيما يرتبط بالفاعل وفيما يرتبط بالغاية أيضا، يعني يقولون أن هذا العالم له وحدة، يعني الله سبحانه وتعالى أوجد شيئا واحدا، وما أمرنا إلا واحد، والأمر الإلهي ما هو؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما أمرنا أيضا ماذا؟ إلا واحدة. إذن يعتبرون العالم ماذا؟ له وحدة. في سورة آل عمران عندما ينظرون هؤلاء الذين يرون السماوات والأرض والنجوم والبحار و و و في آخر الآية المباركة هؤلاء يتوجهون إلى الحق سبحانه وتعالى، يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. وبهذا الضمير يستعمل للمفرد لو للجمع؟ مفرد، مع أنهم ينظرون سماوات وأرض، إذن جمع هو مفرد لو جمع، واحد لو كثير. يستفيدون من هذه الآية المباركة. لا تقولوا بأنه نقل بالمعنى، لأن الناقل ما يستفيد، لا آية مباركة نصا سندا ما فيها إشكال. وهكذا يقيمون شواهد كثيرة على أن هذا العالم، عالم المادة مو الأرض، ها، عالم المادة له ماذا؟ له وحدة. فإذا كانت له وحدة فله ماذا؟ فله حركة عمومية. فلهذا يقول واقع تحت سيطرة الحركة العمومية. مراد حركة العمومية يعني هذه الحركة الواحدة التي تحكم كل عالم المادة. وعلى هذا الأساس فالتغير والحركة والتكامل خاصة عمومية في المادية، خاصة يعني من خواص هذا العالم، من خواص عالمنا الذي نعيش فيه. يعني الله سبحانه وتعالى أوجد هذا العالم بنحو وجود من خصائصه أنه ما هو؟ أنه متحرك، أنه متغير، أنه متكامل، كما أوجد الإنسان ومن خصائصه أنه يبصر، أنه يدرك، أنه يعقل، أنه يأكل، أنه يشرب، أوجد هذا العالم بهذه الخصائص. فالتغير خاصة عمومية في هذه في الماديات. هاي مقدمة. المقدمة الثانية، وبالوجدان نرى بأن العلم ماذا؟ يتغير أو لا يتغير؟ مع أن العلم بما أنه علم لا يتغير. فعلى هذا الأساس فالعلم شيء والماديات شيء آخر، فإن حيثية العلم بالذات تنافي حيثية التغير والتبدل، وهو ظاهر عند المتأمل. الدليل الرابع الذي أيضا كأنه مستفاد من الأدلة السابقة، يقول لو كان العلم مما يتغير لما أمكن تعقل حادثة واقعة في الزمان أليف تعقلها في الزمان ف، والتالي باطل جزما. فالمقدم ماذا؟ مثله أحسنتم. لو كان العلم زمانيا مكانيا، له زمان ومكان، يعني وكان العلم ماذا؟ ماديا، لما أمكن تعقل الحادثة الواقعة في الزمان أليف تعقلها أين؟ في الزمان باء، والتالي باطل جزما لأننا نتعقلها في الزمان باء. فالمقدم ماذا؟ مثله. ولو كان العلم مما يتغير بحسب ذاته كالماديات لم يمكن تعقل شيء واحد ولا حادثة واحدة في وقتين مختلفين معا، ولا تذكر شيء أو حادثة سابقة في زمان لاحق، والتالي باطل جزما لأننا نتذكر الحادثة في زمانين أو الواقعة في أليف نتذكرها في باء. فالمقدم ماذا؟ مثله. فإن الشيء المتغير وهو في الآن الثاني غير الشيء وهو في الآن الأول. أنت الآن لو فصلت، التفتوا جيدا، لو فصلت نفس عن هذا البدن، لم تكن فيه نفس زيد، صار بدنا محضا. ها، اترك نفسية زيد، بدنا محضا. الآن هذا البدن لو تغيرت كل خلاياه وجاءت خلايا جديدة مكانه، هذا هو نفسه أو غيره؟ ها، تبدلت كل الخلايا، ها، لم تبقى خلية سابقة في هذه في هذا البدن اللاحق. هذا نفس بدن زيد أو ليس بدنه؟ ليس بدنه، غيره. ومن هنا، ولكنه مع ذلك أنت تقول هو زيد، هذه هو، هذا الضمير على من يعود؟ ها، وين يعود الضمير؟ إذا قلت يعود على النفس، والنفس مادية، بعد إرجاع الضمير في غير محل. هسه ما هي المشاكل؟ أنا أذكرها إن شاء الله في الآثار، مشاكل الحقوقية المترتبة على ذلك ما هي، فضلا عن المشاكل والعقبات الأخرى التي تترتب، تأتي الإشارة إليه. المهم، قال: فإن الشيء المتغير وهو في الآن الثاني غير الشيء المتغير وهو في الآن الأول. فهذه الوجوه ونظائر هذه الوجوه أدلة كثيرة لإثبات تجرد العلم، وأن العلم أمر ليس بمادي. فهذه الوجوه ونظائر هذه الوجوه دالة على أن العلم بما أنه علم ليس بمادي، البتة جزما. وأما نقطة، هذه وأما مبحث جديد، كأنه هذه من قوله وأما يرجع المستشكل، يعني يرجع القائل بمادية العلم ليستدل على أن العلم ماذا؟ مادي. إذا تذكرون في أول الأبحاث السيد العلامة قال بأنه لا هو بين ولا هو مبين، كأن المستشكل يرجع يقول: من قال أنه ليس بمبين؟ نحن نقيم الدليل على أن العلم أمر مادي. وأنتم إذا تتذكرون نحن قلنا توجد عندنا مرحلتان: المرحلة الأولى عدم الدليل على مادية العلم وأن العلم أمر مادي، المرحلة الثانية قيام الدليل على عدم مادية العلم. في المرحلة الأولى القائل بمادية العلم يقول: من قال أنه لا يوجد عندنا دليل على المادية؟ بل يوجد عندنا دليل على أن العلم مادي. فلو سألته ما هو الدليل يقول: ها، أسأل منكم، هذه الخلايا التي تقولون لإدراك المفترات في الدماغ في المخ، وهذه الخلايا لإدراك المسموعات، وهذه الخلايا لإدراك المشمومات، وهذه الخلايا لإدراك المفترات، وهذه الخلايا لإدراك المذوقات، وهذه الخلايا تحاول أن تقضوا على بعض تلك الخلايا، تجد أن تلك العلوم المرتبطة بها تنعدم أو لا تنعدم؟ تنعدم. إذن تبين أن العلم مرتبط بالمادة أو ليس مرتبطا بالمادة. لو كان العلم شيئا وراء المادة حتى لو انعدمت تلك الخلايا المادية، ما علاقة العلم به؟ إذن مما يتم من انعدام بعض تلك الخلايا ينعدم العلم المختص بتلك الخلايا، نستكشف أن العلم ما هو؟ أمر مادي ومرتبط بالمادة. وهو كذلك، فلهذا قلت في الحق، بل هو الشكل. فلهذا قالوا: من فقد حسا فقد ماذا؟ فقد علما. مع أنه أنتم تقولون أن العلوم مادية أو غير مادية؟ غير مادية. لماذا من فقد حسا فقد علما؟ ما هو الترابط بينهما؟ إذن يتضح بأن العلوم جميعا هي ماذا؟ كلها مرتبطة بالمادة. بأي دليل؟ بدليل أنه إذا عدم بعضها أو وقع فيه عطب وعيب وخلل ينعدم ذلك العلم المرتبط بتلك الخلايا المادية. فهذا خير دليل وخير شاهد على أن العلوم جميعها مادية، وليست هي شؤون مرتبطة بما وراء المادة. هذه قوله: وأما ما يحصل في العضو الحساس أو الدماغ من تحقق عمل طبيعي، هذا جواب عن هذا الإشكال المقدم. لهذا تجدون أن الكتاب مكتوب بنحو الكتب الدرسية، ها، يعني مو مكتوب بنحو الكتب المطالعة. إذا كان مكتوب كتاب للمطالعة ينبغي أن يطرح الإشكال ثم يقول وجوابه كذا. ولكن أنتم وجدتم الطريقة الدرسية ما هي؟ أن الطريقة الدرسية حتى أن الطالب يتمرس ويتعلم على هذه اللغة، أنه في كثير من الأحيان لا يذكر الإشكال، يجعل الإشكال والسؤال مقدر ويأتي الجواب حتى يتمرس الطالب على مثل هذه الأبحاث. تجد الميزان في كثير من الأحيان أيضا يستعمل نفس الأسلوب، وليس من قبيل مثلا في ظلال القرآن مثل ما القصر أو في محمد عبد تفسير المنار ونحوها، على أي لحظة هذا هو الإشكال. أما جواب السيد العملان رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نسلم معكم بأن هذه الحواس وهذه الخلايا الدماغية لها أثر في تحقق العلم، ولكنها هي العلم. هذا الدليل أعم من المثال وبيانه، خلوا ذهنكم جيدا، أن العلم حادث أو قديم. ليه؟ علومنا حادثة وقديمة، من الواضح أنه لم أكن أعلم والآن ماذا علمت به. هذه الأدلة الآن أنت كنت عالم بها وجاهل بها، جاهل بها الآن بعد ما بعد الآن تعلم بها. فعلمك حادث أو قديم؟ حادث، هاي محل. فإذا كان حادثا يحتاج إلى علة أو لا يحتاج؟ بلي كل حادث محتاج إلى سبب وإلى علة. هنا عندما نقول كل حادث يحتاج إلى سبب، مرادنا من السبب هنا يعني الموجد المعطي للوجود. يعني بعبارة أخرى مرادنا من السبب هنا السبب الفلسفي، السبب الإلهي الذي أعطى الوجود، لم يكن موجودا فأعطى الوجود. لماذا أقول سبب علة إلهية وفاعل إلهي؟ تمييزا له عن الفاعل الطبيعي. ما هو الفاعل الطبيعي؟ الفاعل الطبيعي هذا، وهو أنه أنت ترفع الكتاب من هنا تضعه هنا. أنت أيضا فاعل هنا، فاعل أو لست بفاعل؟ فاعل أو لست بفاعل؟ نعم فاعل، ولكنه أعطيت وجود الشيء لو أعطيت حركة الشيء. إذن فرق بين الفاعل الإلهي وبين الفاعل الطبيعي. الفاعل الإلهي يعطي وجود الشيء بعد أن لم يكن موجودا، كان معدوما. أوجد الأشياء لا من شيء. أما أنت كفاعل طبيعي، أنا وأنت عندما نريد أن نوجد شيئا، يمكننا أن نوجد شيئا لا من شيء، أو لابد أن يوجد شيء حتى يمكن إيجاد شيء آخر؟ ها؟ لابد أكو شيء حتى أنت تعطيه ماذا؟ بس إما تغير لونه، تغير شكله، تغير مكانه، تغير زمانه، هذا كله ممكن. ولكن تستطيع أن توجد شيئا لا من شيء؟ ها؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ هذا فقط الذي يستطيعه هو الفاعل الإلهي. إذن العلم كان معدوما والآن صار ماذا؟ صار موجودا. من أوجده؟ ما هي العلة في وجوده؟ العلة الإلهية مو العلة الطبيعية. من أوجده؟ هنا توجد نظرية، خلوا ذهنكم جيدا. النظرية الأولى تقول الذي أوجده هو الفاعل الإلهي. حتى هذا الفاعل الإلهي هو الله أو العقل الفعال عند المشائين، هذا مو بحثنا له. المهم في النتيجة ننتهي أن هذا العلم أوجده موجود ما وراء المادة، مو أوجدته ماذا؟ المادة. هاي نظرية. النظرية الثانية تقول بأن الموجد لهذا العلم هو ماذا؟ هذا الأمر المادي. يعني أنا كنت قبل أن أنظر إلى هذا الكتاب كنت جاهلا به، يعني ماذا؟ يعني لا يوجد عندي العلم، وبعد أن نظرت إليه صرت ماذا؟ عالما به. يعني ماذا؟ يعني وجد العلم. هذا وجد العلم علته ما هو؟ يقولون علته هذا الوجود المادي. فهذا معلول وعلته من؟ هذا الوجود. من هنا إذا تغير هذا المعلول يبقى ثابت لو يتغير؟ ها؟ إذا تغيرت العلة المعلول يبقى لو يتغير؟ يتغير. وهذه هي نظرية الماديين. الماديين قالوا بأن هذه الصورة الحاصلة عند الإنسان وهي العلم معلولة لأي شيء؟ معلولة للواقع المادي، والواقع المادي ثابت لو متغير. ف
فالعلة فالمعلول يكون ماذا؟ متغيرا. واضح صار؟ دليل ثاني عندهم على أنه يتغير العين. أما النظرية الإلهية والنظرية الفلسفية ماذا تقول له؟ تقول لا، الذي هو علة هذا العلم ليس هذا الوجود المادي. لماذا؟ يقول لأنه نحن نجد بالوجدان أن هذه العلة تعدم والمعلول ماذا؟ باق على حاله. فلو كانت هي العلة كان ينبغي عندما تعدم العلة يعدم ماذا؟ المعلول أيضا. وأنت بالوجدان تجد أن العلة تعدم لأنها في زمان ومكان معين، ومع ذلك المعلول ما هو؟ باق على حاله. إذن علته هذا الوجود المادي، لو علته شيء آخر شيء آخر. إذن إلى هنا اتفقنا معكم بأن علة هذه الصور العلمية ليس هو وجود المادة، وإنما وجود ما وراء المادة. لماذا نقول ما وراء المادة؟ لأن كل ما في عالم المادة فهو متغير زائل والعلم ثابت. إذن كل ما في عالم المادة لا يمكن أن يكون علة للعلم. واضح صار المطلب؟ الآن يأتي هذا السؤال الثاني، وهو لكي يفيض ذاك الفاعل الإلهي العلم علي، لكي يفيض، لكي يعطيني، تحتاج إلى مقدمة أو لا تحتاج إلى مقدمة؟ تحتاج أو لا تحتاج؟ فإن قلنا لا تحتاج، طب لماذا يعطيني في آن ولا يعطيني في آن آخر؟ وإن قلنا يحتاج ثبت المطلوب. يعني ماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل في نظام التكوين أنه لا يفيض علي العلم بأليف إلا إذا وقعت الباصرة عليه. في نظام التكوين هكذا جاء، مع أنه كان بإمكانه أن يعطيني علما ماذا؟ بأليف من غير وقوع النظر على الشيء الخارجي. أبدا، الله سبحانه وتعالى يفيض الوجود على هذا الزرع فيكون شجرا، ولكن متى يفيض الوجود على هذه البذرة لتكون شجرا؟ بلي، متى؟ حتى لو كانت البذرة في الصندوق وفي المخزن، الله يفيض عليها وجود الشجرة أو يشترط الشروط، وهو أنه إذا أخذت البذرة من مكانها ووضعتها في التراب الصالح والشرائط الصالحة وأعطيتها الماء الكافي والنور الكافي وأعطيتها المواد الكافية، وعندها أفيض ماذا؟ أفيض عليها وجود الشجرة. إذن المعطي للوجود الفلاح، لو المعطي للوجود الله، الله معطي الوجود، ولكن يعطي هذا الوجود مطلقا أو مع مقدمات؟ الآن نسأل هذا السؤال، الله يفيض العلم علي بلا مقدمات أو مع المقدمات؟ إذا قلت يفيض العلم علي بلا مقدمات، وقد يعطي لزيد ويحرم عمرو، لماذا؟ جزر. أما إذا ربطتها بالمقدمات، المقدمات بيد من؟ بيد المكلف. وهنا يظهر اختيار الإنسان، تعب الإنسان، نصب الإنسان، فكر الإنسان، جهد الإنسان، انتخاب الإنسان، ويثاب على هذه المقدمات. وإلا العلم فهو مفاض ممن؟ فهو مفاض منه سبحانه وتعالى. فلهذا أنت تجد في قضية الزرع، أنا ضربت مثال الزرع باعتبار القضية قضية قرآنية، مسألة قرآنية، القرآن صريح في سورة البقرة، في سورة الواقعة يقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ بعد ما هي وظيفة الفلاح؟ يقول لا، وظيفة الفلاح تهيئة المقدمات، وإلا إفاضة هذا الوجود على هذه الشجرة فهو من وظيفة من؟ وظيفتنا نحن. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ انتم تصورون انت الخالق لهذا الجنين في بطن المرأة؟ لا 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 ابدا، نحن خلقناه، ولكن نحتاج الى مقدمات او لا يحتاج الى مقدمات؟ بل يحتاج. ما هي المقدمات؟ افرأيتم ما تمنون. نعم، اذا وضعت هذا الماء هنا انا افيض عليه الوجود، اذا وضعته في مكان اخر لا افيض عليه الوجود. هذا في نظام التكوين هكذا. هسه اذا اتضحت هذه المقدمة نأتي الى محل الكلام، نسأل، نقول نحن سلمنا معكم الانسان اذا فقد بصرا فقد علما، فقد حسا فقد علما. هذا فقط يقول لنا ان هناك علاقة بين هذه الحاسة وبين العلم المرتبط بهذه الحاسة، ولكن لا يقول لنا ان العلم امر مادي. لازم اعم هذا. فقط هذا البيان يثبت لنا ماذا؟ انه ما لم يتحقق الابصار لا يتحقق ذلك العلم الخاص بهذا الابصار. اما ان ذلك العلم امر مادي، هذه المقدمة تثبتها او لا تثبتها؟ لا تثبتها. ونحن نلتزم معكم بانه العلم الخاص وهو العلم بهذا الشيء الابيض يتوقف على مقدمة. ما هي المقدمة؟ ان تراه بالعين الباصرة، ان تراه بالعين، فهو مقدمة، لا ان العلم امر مادي. ومن هنا ايضا يتضح الجواب عن اشكالكم، وهو انه اذا عدمت بعض الحواس لماذا تعدم بعض العلوم؟ الجواب لان هناك مقدمات. هذه الحواس ما هي؟ مقدمات لحصول تلك العلوم والتي هي مجردة عن المادة. ومن هنا جاء المحققون من علمائنا ميزوا بين هذين النوعين من العلية، يعني العلية التي تعطي الوجود، والعلية أو المقدمة التي هي لإفاضة ذلك الوجود. سموا الأول العلة الفاعلية، وسموا الثاني العلة الإعدادية أو المقدمة الإعدادية، يعني تعد الشيء، وبعبارة أخرى تهيئ الشيء حتى يفاض ماذا؟ ذلك الوجود الخاص. إذن التفتوا للسطرين الأخيرين من العبارة، قال: وأما ما يحصل في العضو الحساس أو ما يحصل في الدماغ من تحقق عمل طبيعي فليس بحثنا فيه أصلا. أصلا ليس بحثنا في هذه الأعمال الطبيعية، لأن ليس هذا هو العلم، وإنما هذه هي ماذا؟ مقدمات تحقق العلم، ولا دليل على أنه هو العلم. وما ذكرتموه من الإشكال والدليل هو لازم أعم، لا لازم يثبت أنه هو العلم. ما أدري واضح لولا؟ قال: ولا دليل على أن ما يحصل، على أنه، هذا الضمير أنه يعود على ماء الموصولة، ولا دليل على أن ما يحصل هو العلم. لا، هو مقدمة ماذا؟ مهيئ ومعد لحصول العلم. ومن هنا إذا انتفت المقدمة تنتفي ماذا؟ للمقدمة. هذا لا يثبت لنا بأنه هو العلم، بل يثبت لنا أن هناك نحو من الارتباط بين هذا العضو الحساس، بين هذا العمل المادي وبين حصول العلم. أما أن العلم هو العمل المادي فهذا الدليل لازم أعام. ومجرد تحقق عمل وهو العمل الطبيعي أو الإحساس أو الإبصار، ومجرد تحقق عمل عند تحقق أمر من الأمور لا يدل على كونهما أمرا واحدا. افترضوا أنه يحصل العلم عند حصول ماذا؟ الإبصار. هذا لا يدل على أن العلم هو نفس هذا الإبصار المادي. ومجرد تحقق عمل، يعني كالعلم مثلا، عند تحقق أمر من الأمور وهو العضو الحساس الذي يبصر، لا يدل على كونهما أمرا واحدا. والزائد على هذا المقدار من البحث ينبغي أن يطلب من محل آخر. بس احنا فد مقدار من الذي يطلب من محل آخر تتمة للأبحاث نشير إليها هنا، وقت عندنا 10 دقائق. الأثر الأول المترتب على تجرد العلم أنه يثبت لنا تجرد النفس، وهذه مهمة جدا، التفتوا جيدا. إذا كان العلم أمرا مجردا، أنا الذي يحصل لي العلم أنا مادي أو مجرد؟ بعد يستحيل أن أكون أمرا ماديا. لماذا؟ لأن العلم هو حصول الصورة عند العالم. هو العالم مادي لو مجرد؟ إذا كان ماديا هو لا يمكن أن يحصل له أمر مجرد، فلا بد هو أن يكون ماذا؟ أمرا مجردا. ومن هنا واحدا من أدلة إثبات تجرد النفس الإنسانية إثبات أن العلم ما هو؟ مجرد. إذا سألك واحد بأنه من أين تقولون بأن النفس مجردة عن المادة، واحدة من أوضح الطرق لإثبات تجرد النفس وماذا؟ تجرد العلم الحاصل للنفس. خصوصا التفتوا جيدا، خصوصا عندما يثبت لنا بأن حقيقة كون الشيء عالما هو اتحاد العالم مع العلم، مع المعلوم، يعني المعلوم بالذات. وإذا كان العلم والمعلوم بالذات مجردا، فذاك الذي يتحد معه مجرد لو مادي؟ من الواضح أنه يكون ماذا؟ مجرد. إذن الثمرة الأولى التي تترتب على إثبات تجرد العلم إثبات أن النفس الإنسانية ماذا؟ فيها حيثية مجردة عن المادة. هذه الثمرة الأولى، وهي ثمرة أساسية جدا. لماذا؟ ستتضح في الثمرة الثانية، وهو إذا ثبت أن النفس مجردة عند ذلك تنطبق أحكام التجرد على النفس لا أحكام المادة. ما هي أحكام التجرد؟ التفتوا جيدا، ما هي أحكام التجرد؟ واحدة من أهم أحكام المجردات أنه لا معنى للفناء فيه. الفناء إنما هو للأمور ماذا؟ المادية. وأما الأمور المجردة فهي ماذا؟ فهي باقية لا تفنى. طبعا بإذن الله، موارد أقول بأنها واجبة الوجود، لا لا، بإذن الله. ومن هنا سوف ينفتح لنا طريق لإثبات المعاد، لأنه إذا كانت الأمور كلها مادية فقد تفنى، وما يهلكنا إلا الدهر، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أما إذا ثبت التجرد فعندها ينفتح طريق لأي شيء؟ طريق إلى المعاد. طبعا هسه هناك بحوث مفصلة في أن الإنسان فيه قوة التعقل إدراك الكليات، وفيه قوة التخيل إدراك الجزئيات، وفيه قوة التحسس والإحساس. هذه جميع القوى والعلوم المرتبطة بهذه القوى مجردة أو فقط القوة العاقلة مجردة؟ شوفوا الآن جنابك، أنت عندك صورة عن هذا الأمر المادي لو ما عندك صورة، هذه نسميها صورة حسية. الآن أغمض عيني، عندي صورة عن الكتاب في ذهني أو لا توجد؟ هم توجد، هذه نسميها صورة خيالية. وعندي علم بكلي الكتاب، مو كتاب خاص، الكتاب مثل الإنسان. مرة عندي علم بإنسان الذي هو زيد، هذا الزيد مو فقط إنسانية، إنسانية وعوارض فردية. أما الإنسان هذا بي عوارض فردية، توجد فيه عوارض فردية أو لا توجد؟ هذا الإنسان نسميه كلي، فلهذا تجده قابل للصدق على زيد وعمر وبكر وإلى ما شاء الله من الأفراد. متفق بين الحكماء أن الصور الكلية ما هي؟ مجردة عن المادة. ولكن بقع بحث بينهم أن الصور الجزئية أعم من أن تكون خيالية أو أن تكون ماذا؟ حسية. مجردة عن المادة أو ليست مجردة عن المادة؟ قبل صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه كانوا يقولون بأنها مادية. صدر المتألهين أثبت ماذا؟ ها؟ أثبت أنها مجردة عن المادة أيضا ببراهين مفصلة في علم النفس الفلسفي. تقول هسه ما هي الثمرة؟ هسه سواء قلنا أن الصورة الخيالية مجردة عن المادة أو أنها مادية، ما الثمرة؟ نقول ها سوف ينفتح لنا باب إثبات المعاد لنفوس الحيوانات، لأن الحيوانات عندها صور خيالية أو لا توجد عندها صور خيالية. البرهان يقول عندها صور عقلية لا توجد عندها، كلية لا توجد، لا تدرك الكليات على الفرض، ولكنها تدرك ماذا؟ تدرك الجزئيات بشهادة أنه تجد أنه حيوانات تطوي عشرات الآلاف من الكيلومترات وترجع إلى منزلها الأول. هذه تملك صورة عن منزلها أو لا تملك صورة. هذه الحيوانات أنت في الصباح تخرج من موضعها الخاص بها وعند الغروب ماذا؟ ترجع إلى نفس المكان. تملك الصورة في الذهن أو لا تملك؟ إذا لم تكن تملك لماذا ترجع هناك ما ترجع في مكان آخر؟ فتملك ماذا؟ صورة، وهذه الصورة هي الصورة ماذا؟ الخيالية. هذه مجردة أو ليست مجردة؟ على مبنى قبل صدر المتألهين ليست مجردة. إذن لا معنى لأن ندعي أنها ماذا؟ أنا دا أتكلم في البحث العقلي، ها، مو في البحث الروائي، في البحث القرآني. وإلا في البحث القرآني ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه في السماء إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. صريح القرآن يقول كما أنه لكم حشر فللحيوانات ماذا؟ حشر. ولكن كل بحسبه، أنت لا تتوقع بأنه حشرنا كحشر الحيوانات أو حشر الحيوانات كحشرنا، لا لا أبدا، لأن الحياة هناك حياة بتعبير علمائنا حياة فردية وليست حياة اجتماعية، ليست هكذا، حياة فردية، يعني كل له حشره الخاص به. إذا بنينا على تجرد القوى الخيالية والصور الخيالية فينفتح لنا طريق لإثبات المعاد للحيوانات. أما إذا لم نقل بذلك لابد أن نعتمد على النص فقط، وهذا النص له ظهور قد أنت تقبله جنابك وقد ماذا؟ وقد لا تقبله، وهذا بخلاف البرهان العقلي، فإن البرهان العقلي ماذا؟ لست مختارا في قبوله وعدم قبوله. هذا فيما يرتبط بالرؤية الكونية، ما يرتبط بالجانب العملي أيضا كذلك. أنتوا تعالوا معنا إلى الإنسان زيد. العلوم الطبيعية الآن تثبت بأنه خلايا الإنسان كل 4 سنوات، بعض نقول 7 سنوات، 10 سنوات، هذا بحث طبيعي علمي ما عندي أنا اطلاع كافي عليه، ولكنه يقولون أن الإنسان بكامل خلاياه مثلا 4 7 10 مو مهم، المهم يتغير. نظريات سابقة كانت تقول يبقى شيء ثابت في وجود الإنسان وهي خلايا الدماغ، ولكن الآن المحدثين منهم يقولون حتى خلايا الدماغ أيضا ماذا؟ متغير. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه جنابك أنت تقتل إنسان قبل 50 سنة وما يقتص منك، والآن يجدوك بعد 50 سنة، يحق لأحد أن يقتص منك أو لا يحق؟ يحق أو لا يحق؟ هذه مسألة حقوقية، ها، واطمئنوا على مباني الماديين لابد يطرحوها وإن كانوا هم غافلين عنها، هم غافلين بس إحنا من حقنا أن نطرحها عليهم، أنه يابا هذا الذي قتل قبل 50 سنة هو نفس هذا الذي الآن يوجد غيره هذا؟ على مبناهم غيره، لأنه لا يوجد وراء زيد إلا ماذا؟ إلا بدن زيد. هم مو معتقدين مثلنا أكو وراء البدن ماذا؟ نفس روح مجردة التي نعبر عنها بأنا، والذي نحن نشير عنها هو هو، هذه هو عندهم ما هو؟ هذا البدن، وهذا البدن متغير أو ليس بمتغير؟ ها؟ متغير. فإذا تغير بكامله لم يبق منه ولا خلية واحدة، لماذا يقتص منه؟ فلهذا عندنا في رواية في الاحتجاج عن الإمام الصادق، التفتوا للرواية، هو رواية لطيفة، يأتي ذاك الزنديق إلى الإمام الصادق سلام الله عليه قال يا ابن رسول الله ألستم تقولون، يظهر أنه من الزنادق الملحدين، ألستم تقولون في قرآنكم في كتابكم، ما مضمونه، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. شوف السؤال ايش قد دقيق وايش قد خبيث من هذا السائل. يقول يا ابن رسول الله فما ذنب ذلك الغير حتى يحرق؟ هذا الجلد الاول اذنب في الدنيا فليحترق في الاخرى، ولكن عندما نضجت وبدلناهم جلودا غيرها، ذلك الغير اذنب في الدنيا او لم يذنب؟ اذنب او لم يذنب في الدنيا؟ لم يذنب. خب لماذا يعذب؟ السؤال هو سؤال بحسب المباني المادية سؤال منطقي، لانه هذا البدن الان انا ضربت به يتيما، فهذه اليد الان تستحق ماذا؟ تستحق العقوبة. ولكن اذا هذه اليد تبدلت بكاملها فهي هي او غيرها؟ فاذا كانت غيرها لماذا تستحق العقوبة؟ انتظر، انظروا الى جواب الامام سلام الله عليه. قال يا فلان هي هي وهي غيرها، هي هي وهي غيرها. يعني يا فلان اذا نظرت انت الى البدن فواقعا هي غيرها، ولكن إنسانية الإنسان ببدنه أو لا ببدنه؟ لا، فليتغير البدن. زيدية زيد ليست ببدنه، وإنما زيدية زيد ماذا؟ بنفسه وبحقيقته وبلبه، وذاك هو هو أو ليس هو هو. والمتعذب والمتألم والذي يعاقب والذي والذي هو ليس هو البدن، وإنما هي ماذا؟ هي النفس. ولكن تتعذب النفس من خلال مقدمة، من خلال وسيلة. ما هي الوسيلة؟ البدن. وإلا النفس أمر مجرد، والأمر المجرد أنت ما تستطيع أن تضعه في نار مادية. أنت متى تستطيع أن تضعه في نار المادية؟ إذا كان له مظهر مادي. المظهر المادي أين؟ البدن. فلهذا هي هي، يعني إذا نظرت إلى حقيقته فزيد هو زيد أو ليس زيد؟ هو زيد حقيقة، سواء كان قبل 10 سنوات أو بعد 50 سنة أو بعد 1000 سنة. فلهذا إحنا عند الآن نعتقد بوجود الإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام، مع أنه بحسب العلوم الطبيعية الآن عمره الشريف 1250 سنة مثلا أو 1200 سنة بحسب العلوم الطبيعية. كم مرة متغير بدنه إلى الآن؟ ها؟ متغير. ولكن هو هو وليس هو هو؟ هو هو. ملتفتين؟ إذن مو فقط أنه تترتب عندنا أبحاث مرتبطة بالرؤية الكونية يعني بالعقائد، وإنما هناك جملة من الأبحاث الحقوقية القانونية، إن صح التعبير، تعبيرنا أحكام فقهية مترتبة على هذا الشيء. وإلا الآن أنتم تعلمون بأنه في هذا الزمان تبديل الأعضاء وزرع الأعضاء بعد فرد شيء من الأمور العادية صار في المجال الطبي، صحيح؟ ها؟ هذا قلبي عندما يتغير إلى قلب آخر، هذه يدي عندما تبدل. افترضوا هذا الإنسان سنخ إنسان أصلا كل أعضاء بدلت، ما كان عنده أيدي، ما كان يدين، رجلين، قلب، كلى، كلها أعطيت إليه من الخارج، يبقى زيد أو لا يبقى زيد؟ ها؟ إذن زيدية زيد بماذا؟ ببدنه لو بشيء وراء حقيقة بدنه. ها. فإذا قلت ببدنه، فلهذا هو الإنسان مباشرة يروح مولانا يبدل كل الأعضاء، فيقول أنا اللي ذاك اللي قتل مو أنا، كنت أنا شيء آخر. ولكنه تجد بأنه العالم إلى الآن يحكمه أي فقه وأي قانون؟ قانون الذي يرى بأن وراء المادة والبدن حقيقة، وتلك الحقيقة تبقى ثابتة من الساعة التي هو في بطن أمه إلى يوم أن يموت، بل حتى ولو يحشر في النشأة الأخرى. هذا تمام الكلام في هذا البحث. أما إن الذين كفروا باعتبار أنه شهر رمضان مقبل فيعطل إن شاء الله إلى ما بعد شهر رمضان، والحمد لله رب العالمين.